بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا في هذا الدرس إن شاء الله عن تتمة شروط الصلاة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا من شروط الصلاة الطهارة، وهي رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، وكذلك طهارة المكان والبدن من النجاسة، كما تقدم معنا الحديث عن ستر العورة ومواقيت الصلاة، فالصلاة لها وقت معلوم. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه، وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. هذا هو الشرط الخامس من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. ومن فوائد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا التلخيص الجيد أنه يذكر المسألة بدليلها الدال عليها، فإنك لو تأملت في هذه العبارة فإنه يقول: ومنها، أي ومن شروط الصلاة، استقبال القبلة، ثم ذكر الدليل. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذه الجملة نتكلم أولا من جهة سؤال بعض الأخوات عن كيفية استخراج الشاهد ووجه الاستشهاد. استخراج الشاهد من الأدلة ووجه الاستشهاد من الأدلة يعتمد على سياق عبارة المتكلم أو المؤلف. فالإمام السعدي رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة استقبال القبلة، وذكر حكمها أنها من شروط الصلاة، ثم ذكر دليلا على ذلك وهو هذه الآية. فإذا قيل في هذه الآية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما الشاهد منها ووجه الاستشهاد؟ فمعنى ذلك: لماذا جاء المؤلف بهذه الآية، أو كيف استدل المؤلف بهذه الآية وعلى ما استدل؟ فمن خلال هذا السياق الشاهد منها قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمر الله سبحانه وتعالى باستقبال البيت الحرام حال الصلاة. هذا التوضيح لموطن الشاهد هو وجه الاستشهاد، فنقول استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. وقد بعثت لكم من قبل أسبوعين وثلاثة مذكرة الشاهد وجه الاستشهاد للأدلة الواردة في كتاب الطهارة، قام على عمله بعض الأخوات، وفيه توضيح لكيفية استخراج الشاهد ووجه الاستشهاد من الأدلة. أعود فأقول قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة، أي ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. والقبلة هي الكعبة، البيت الحرام الذي بمكة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة بإجماع العلماء، ودليله كما ذكر المؤلف هذه الآية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد أجمع العلماء على أنه من عاين الكعبة وجب عليه استقباله، الذي يشاهد الكعبة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، لا يجوز له أن ينحرف عنها يمينا ولا شمالا. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء أنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها أو عالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى كذلك. هذا النقل لابن عبد البر يدل على أن العلماء يذكرون أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. الذي لا يرى الكعبة والبعيد عنها، فالجمهور من أهل العلم على أنه يستقبل جهة الكعبة، لأن الله قال: فولوا وجوهكم شطرة. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أبيه كذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل الشمال. إذا كان الإنسان في جهة الشام أو في جهة اليمن فإن قبلته ما بين المشرق والمغرب، وأما إن كان الإنسان في جهة يمين الكعبة أو في جهة الجهة الغربية أو الجهة الشرقية مثل موطننا في هذه البلاد، فإنه يستقبل الكعبة ويجعل الشمال عن يمينه ويجعل الجنوب عن يساره. فإذا استقبل جهة الكعبة فيكون قد استقبل الكعبة على ما أمره الله سبحانه وتعالى به، ولا يجب عليه أن يتجه إلى عينها مباشرة لأنه لا يطيق ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن مسائل استقبال الكعبة ما قاله ابن عبد البر رحمه الله، قال: أجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك أن صلاته غير مجزئة عنه وعليه إعادتها إلى القبلة. وهذا يدل على أنه يجب على كل مسلم قبل الصلاة أن يتحرى القبلة، فإن لم يتحرى يكون آثما ولا تصح الصلاة. فإذا وجد الإنسان في المدن وفي الأماكن التي يتواجد فيها علامات القبلة فيجب عليه أن يتحرى وينظر إلى هذه العلامات ويتخذها دليلا تدله على استقبال القبلة. وأما إذا وجد في مكان لا يعرف فيه أحدا أو بعيد عن علامات الكعبة كأن يكون في البر ونحو ذلك، فإنه والحالة هذه يجتهد، إن وجد من يسأله عن القبلة سأله، وإن لم يجد من يسأله فإنه يتحرى ينظر أين الشرق وأين الغرب وأين الجهات، ويتحرى ويجتهد في استقبال القبلة ثم يصلي. فإن صلى من غير اجتهاد ولا تحر فإن صلاته تكون غير صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: فإن عجز عن استقبالها، إن كان مريضا أو غير ذلك وعجز عن استقبال القبلة سقط، لأن الواجبات تسقط بالعجز. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ففي هذا الحديث الدلالة على أن أوامر الله تعالى يؤتى بها بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا عرفنا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فإن هذا الشرط في استقبال القبلة يسقط عن الإنسان إذا كانت الصلاة نافلة وهو في سفر ويصليها على الراحلة. يقول العلماء: تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو بلا عذر، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمؤلف أشار لهذا بقوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، يعني لا يستقبل القبلة. فيسقط استقبال القبلة، وجوب استقبال القبلة على المسلم المصلي إذا كان يصلي على الراحلة وفي السيارة وهو جالس في سفره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، لكن يستحب للمسلم إذا أراد أن يصلي النافلة في سفره على الراحلة، على دابته أو على سيارته، يستحب له استقبال القبلة عند ابتداء الصلاة، عند تكبيرة الإحرام يكبر إلى القبلة، ثم بعد ذلك يكمل صلاته حيث توجهت به سيارته. دليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. إذن يسقط استقبال القبلة عن المسافر إذا أراد أن يصلي النافلة على راحلته. فأما إذا صلى النافلة على الأرض على غير الراحلة فإنه يؤمر باستقبال القبلة، وكذلك غير المسافر. غير المسافر إذا صلى النافلة فإنه يصلي إلى القبلة. الترخيص بهذه الشروط: أن يكون مسافرا ويصلي النافلة وتكون النافلة على الراحلة. الشرط السادس من شروط الصلاة النية، وقد ختم به المؤلف فقال: ومن شروطها النية. ونحن قد تقدم معنا عند قول المؤلف رحمه الله: النية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، وهذا في كتاب الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الشرط مجمع عليه عند أهل العلم، فلا خلاف بينهم أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية. وتقدم معنا أيضا أن النية محلها القلب، وأن التلفظ بها لا يجوز سرا ولا جهرا، وأنها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: النية مع العلم في غاية اليسر، لا تحتاج إلى وسوسة وآثار وأغلال. ولهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إنما تحصل للعبد من جهل بالشرع أو خبر في العقل. معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يتوضأ أو أن يحج أو أن يعتمر، فالنية محلها القلب، والنية مرتبطة بالعلم. فإذا علم أن العبادة حضرت فهذا العلم هو النية، هذا العلم هو النية. يعني بمجرد ما يسمع المؤذن يؤذن فيتهيأ للصلاة، هذا التهيؤ الذي يحصل في لحظات يسيرة هو عبارة عن النية، فلا حاجة له أن يقول بلسانه شيئا سواء سرا أو جهرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما إلى آخره. فإن هذه كلها من البدع التي أحدثت، فلا يجوز للمسلم أن يحدث شيئا في دين الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر شروط الصلاة ذكر لنا المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. هناك مواضع لا تصح الصلاة فيها، وهذا الفصل تأكيد لمسألة شرط من شروط الصلاة وهو طهارة المكان، كما أنه يجب عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل إن كان محدثا حدثا أكبر، فكذلك يجب على المصلي أن ينزه ثوبه وبدنه والمكان الذي يصلي فيه، ينزهه من النجاسة أو من أن يكون مكانا لا تصح الصلاة فيه. يقول المؤلف رحمه الله: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذا المؤلف ذكر لنا المسألة وذكر دليلها، فهذا الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا الحديث حديث صحيح خرجه الإمام الترمذي رحمه الله وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يدلنا على قاعدة، هذه القاعدة هي المفتتحة في أولها، المفتتح بها في أول الحديث: الأرض كلها مسجد، يعني كلها صالحة للصلاة عليها، كما قال في حديث جابر الذي تقدم معنا في آخر باب التيمم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل أنه يجوز للمسلم أن يصلي في كل مكان، لا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه الشارع بالأدلة الصحيحة الثابتة. فمن الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنها مستثناة ذكر لنا المقبرة، والمقبرة هي الموضع الذي يعد للدفن فيه، المقبرة هي موضع القبور سواء وضع فيها قبر واحد أو أكثر، فإذا أحيطت قطعة من الأرض وأعدت لقبر الناس فيها ثم بدأ بالدفن فيها فدفن فيها ميت واحد أصبح هذا المكان كله الذي يسمى بالمقبرة لا تصح الصلاة فيه. وكذلك الحمام وهو المكان المعد بمائه الحميم الحار للاغتسال، أماكن العيون التي يغتسل فيها هذه الأماكن المخصصة للاغتسال فيها من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها. دليل ذلك هذا الحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. كذلك من الأماكن التي لا يصح الصلاة فيها المكان النجس، والمؤلف استثناء، فيدخل في المكان النجس الحشوش التي هي التي نسميها اليوم الحمامات، أماكن قضاء الحاجة لأنها مشتملة على النجاسات. فأماكن النجاسة وأماكن القاذورات أماكن لا تصح الصلاة فيها. وكذلك يدخل في هذا الباب أماكن المجزرة التي تراق فيها الدماء النجسة، ففي هذه الأماكن لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها. ودليل ذلك أن الإسلام أمرنا بالتطهر حال الصلاة: وثيابك فطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فجاءه جبريل وأمره أن يخلع عليه، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن جبريل أخبره أن فيهما خبثا ولذلك خلع عليه فلم يصلي فيهما. هذا الدليل على أن المسلم يجب عليه أن يتنزه من النجاسات في حال صلاته. من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها أعطان الإبل، والأعطان هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل، أماكن بروك الإبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، كما في أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرض صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. هذه أربع أماكن جاء النهي الصحيح الثابت عن الصلاة فيها، وعلى هذا فلا يصح أداء الصلاة في مكان من هذه الأماكن. زاد المؤلف الصلاة في المكان المغصوب أو في الأرض المغصوبة، فإذا قهر إنسان آخر فغصبه أرضه، قال المؤلف لا يجوز له أن يصلي في هذه الأرض، وهذا الكلام صحيح، لا يجوز أداء الصلاة في مكان مغصوب، مكان وقع فيه الظلم، لأنه ملك للغير. ولكن أهل العلم اختلفوا في مسألة إذا صلى في الأرض المغصوبة، إذا صلى في الأرض المغصوبة هل تصح صلاته أم لا. سبق معنا أنه لو صلى في أعطان الإبل أو في المقبرة فإن الصلاة لا تصح. أما الصلاة في الأرض المغصوبة فلم يأتي دليل شرعي يدل على أن الصلاة لا تصح فيها، إنما يقال إن من فعل ذلك يكون آثما ويكون قد وقع في محرم ولكن الصلاة صحيحة، مثله مثل من يصلي وهو لابس لخاتم من ذهب إذا كان من الرجال، فإننا لا نقول إن صلاته لا تصح، بل الصلاة صحيحة وهو آثم للبسه الذهب، فقد حرم الله الذهب على الرجال. وكذلك الرجل إذا صلى في ثوب حرير فتكون يكون آثما للبسه الحرير ولكن صلاته صحيح. ولهذا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله لا أعلم دليلا أثريا يدل على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. إذن الشاهد أن الأماكن التي لا يصح الصلاة فيها هي الأماكن الأربعة التي نبهنا عليها، وما سوى ذلك من الأماكن فإنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لما ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا المبحث بذكر يعني شروط الصلاة والأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن صفة الصلاة، وافتتح صفة الصلاة ببعض الآداب المتعلقة بالمشي إلى الصلاة ودخول المسجد. يقول علماء صفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة في الصلاة بما لها من الأركان والواجبات والسنن، ولا تبرأ الذمة بأداء الصلاة إلا إذا أداها العبد بشروطها وأركانها وواجباتها. إذن صفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة في الصلاة مشتملة على أركان واجبات سنن، وذمة المسلم لا تبرأ إلا إذا أدى الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها. والمسلم يجب عليه أن يتعلم صفة الصلاة الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استجابة لأمره صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الصلاة الكاملة ثم نبه على الأركان والواجبات والسنن، ونبه على ما يترتب على فوات كل نوع، وبدأ رحمه الله بذكر بعض آداب المشي إلى الصلاة، فقال يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. فيستحب للمسلم أن يأتي إلى الصلاة إذا خرج إليها إلى المسجد أن يأتي إليها بسكينة، بسكينة في مشيته ووقار في هيئته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ثوب للصلاة أي إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويدل على أن المسلم إذا سمع الإقامة فإنه لا يجوز له أن يغير في مشيته فيسرع إلى الصلاة، بل يمشي مطمئنا بسكينة وقار كعادته التي يمشي عليها بدون إسراع ولا تباطؤ، إنما على عادته يذهب إلى الصلاة. وإذا كان المسلم حين سماع الإقامة مأمورا بالسكينة والوقار فغيرها من باب أولى، غير هذه الحالات، معنى أنه مأمور في كل حالاته، لأن سماع الإقامة قد يخشى معه المسلم أن يفوت عليه شيء من صلاته فيبادر إلى الإسراع، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فغير هذه الحالة من باب أولى. وهذا دليل على عظمة الصلاة، وأن المسلم يجب أن يأتي إليها في أكمل هيئة وأحسن حالة. فإذا دخل المسجد، يقول المؤلف رحمه الله، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا لما ذكر المؤلف أدب المشي إلى الصلاة ذكر لنا بعض آداب دخول المسجد. فإذا ذهب المصلي إلى بيت من بيوت الله لأداء الصلاة أو العبادة، فإنه إذا دخل المسجد يستحب له أن يذكر الله سبحانه وتعالى. المؤلف ذكر لنا الذكر الوارد عند دخول المسجد، وهو أن يقول بسم الله، وأن يقول الصلاة والسلام على رسول الله، وأن يدعو فيقول اللهم اغفر لي ذنوبي، وأن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أربع أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الذي يصح من هذه الأدعية الثابتة في دخول المسجد، الذي صح من ذلك أنه يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم إني أسألك من فضلك. هذا هو الدعاء الثابت عند دخول المسجد وعند الخروج منه. ويستحب له أيضا أن يزيد عند دخول المسجد الاستعاذة، فيقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإنه إذا دخل المسجد فقال هذا الدعاء قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. أما زيادة بسم الله وزيادة اللهم اغفر لي ذنوبي عند دخول المسجد وعند الخروج منه فقد جاءت في أحاديث ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك زيادة اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، هذه أيضا لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوضحت ذلك كله في الورقات المكتوبة في صفة الصلاة والتي بين يديكن في المحاضرة. إذا صح عند دخول المسجد أن يقول أن يصلي أو أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا عند دخول المسجد. عند الخروج من المسجد يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ثم يقول اللهم إني أسألك من فضلك. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن المسلم يجب عليه أن يتعبد الله بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل هذه بعض الأشياء التي تقال في فضائل الأعمال أو أنه قد صححها بعض العلماء، فنقول الواجب على المسلم أن يتعبد الله جل وعلا بما تبين له بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يدع كل ما هو ضعيف ولا يصح. من آداب دخول المسجد أيضا ما ذكره المؤلف بقوله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، وهذا الأدب متفق عليه بين أهل العلم، ودل عليه أيضا قول أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. فالمسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل وفي هذه الأحكام. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأدب الدخول إلى المسجد، افتتح الكلام رحمه الله تعالى عن مسألة صفة الصلاة. ولكننا نذكر قبل كلامه رحمه الله تعالى البدء في صفة الصلاة، نذكر مسألة من المسائل المهمة التي يحتاجها المسلم، وهو أن يتحرى قبل صلاته السترة الشرعية التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن آداب المصلي أن يتحرى لصلاته سترة يصلي إليها، والسترة أن يصلي المسلم إلى شيء شاخص، إلى شيء مرتفع، كأن يصلي إلى جدار أو إلى عمود، أو يضع شيئا أمامه يصلي إليه. وقد نقل الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الإجماع على مشروعية السترة وعلى استحبابها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه كما في الصحيحين، وكان يفعل ذلك في السفر عليه الصلاة والسلام. والمتأمل لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على السترة في الصلاة حضرا وسفرا، والناس اليوم يهملون جانب السترة في صلاتهم إهمالا كبيرا. يقول العلامة الألباني رحمه الله: لا يصح حديث صريح في صلاته صلى الله عليه وسلم إلى غير سترة. والأدلة الشرعية حثتنا على الاهتمام بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم. والأدلة كلها تدل على أهمية العناية بالسترة في الصلاة. ولهذا قال بعض العلماء بوجوب السترة، والذي عليه جماهير العلماء أنها سنة مؤكدة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فهذا الحديث يدل مفهومه على أن المصلي قد يصلي إلى سترة وقد لا يصلي، وهذا أقرب أن السترة سنة مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد السترة أنها تمنع قطع الصلاة على المسلم، ولهذا يحرم المرور بين يدي المصلي. إذا وضع سترة لا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين سترته. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذه النصوص الدالة على أهمية السترة والعناية بها وعلى تحريم المرور بين يدي المصلي أدلة عامة تشمل الصلاة في أي مكان، حتى في مكة وفي البيت الحرام، فالأدلة تشمل ذلك كله. فالمسلم يعتني بالسترة ويمنع كل أحد من أن يمر بين يديه إذا صلى في مكة أو في غيرها من الأماكن، سواء كان في مكان فيه جمع يسير أو كثير. لكن العلماء يقولون إذا شق على المسلم، إذا شق عليه في أماكن الزحام الشديدة كالحرم وغيره أن يصلي إلى سترة أو أن يمنع المارة من بين يديه، فلا حرج عليه في ذلك، لأن المشقة تجلب التيسير كما هو معلوم عند الفقهاء رحمه الله تعالى. لكن لا ينبغي التساهل ابتداء بشأن السترة. أما عن مسألة ما يجزئ من السترة، فالسترة يجزئ منها مثل مؤخرة الرحل، بمعنى أن يكون ارتفاعها بمقدار ثلثي ذراع. هذه السترة الشرعية أن يكون ارتفاعها أقل شيء ثلثي الذراع أو بمثل بمقدار ذراع، يعني نحو 40 إلى 50 سنتي، نصف متر يكون ارتفاعها بهذا الارتفاع، هذا أقل شيء. أما الخط أو أن يكون ارتفاع يسير جدا فهذا لا يعد من السترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يجزئ من السترة فقال مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل هي الخشب التي توضع على الإبل في آخرتها، يعلق عليها الراكب متاعه، وهذه العلماء يقولون أنها بمقدار ثلثي الذراع. من أحكام السترة التي يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعرفها أنه لا بد على المسلم أن يحرص ألا يمر أحد بين يديه. فإذا مر بين يديه امرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود فإن الراجح من أقوال العلماء أن هذه الثلاث الأشياء تقطع الصلاة. ومعنى قولنا تقطع الصلاة أي تبطلها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقيل يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. فقوله عليه الصلاة والسلام يقطع أي يبطل الصلاة. فإذا كان المسلم يصلي وقد اتخذ سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، لا سيما إذا كان المار بين يديه أحد هؤلاء الثلاث، المرأة والحمار والكلب الأسود، لأنه إذا تركه ليمر بطلت الصلاة وجب عليه أن يستأنفها. إذا كان المار غير هؤلاء الثلاثة فإنه ينقص أجر الصلاة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، ولهذا كان هذا القول هو أرجح أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى. هذا يعني خاتمة ما نتحدث عنه في هذا الدرس إن شاء الله، ونبتدئ الحديث إن شاء الله في الدرس القادم عن صفة الصلاة بدءا بالتكبير وانتهاء إلى ما ييسر الله عز وجل الانتهاء منه حتى التسليم. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.